بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن المسائل التي كثر فيها الخلط عند أتباع المفرقة بل وعند رؤوسهم كذلك مسألة الاغترار بالكثرة، فما كنا نتوقع أبدا وما فكرنا في يوم من الأيام أن ينحدر سلفي إلى هوة الاغترار والاحتجاج بالكثرة. فهذه كانت من المسائل المنتهية التي قرأناها وعقدنا على ما فيها من الحق قلوبنا. فقضية الاغترار بالكثرة هي من الأصول الفاسدة التي أصلها وزرع بذرتها المفرقة في قلوب أتباعهم. وكما قال ابن تيمية رحمه الله عن أهل البدع وعن الفلاسفة، قال: لم يكفهم أنهم لم يهتدوا إلى الحق حتى أصلوا هذه الأصول الفاسدة التي تناقضه، أي تناقض الحق. ومنه يعلم أن على أهل الحق واجب عظيم وعمل كبير ينتظرهم لبيان وكشف فساد وزغل هذه الأصول، وهي كثيرة جدا. قضية الاغترار بالكثرة، حتى لا أطيل فيها، أذكر نموذجا يوضح أغوار هذا الموضوع. كلنا نذكر الصور التي انتشرت لأول مرة في هذه الفتنة، وهي صور مجالس الدكتور فركوس. كانت قبل الفتنة، كانت ربما موجودة، أنا لا أذكرها الآن، لكن لا أستبعد أن تكون موجودة في ذلك الوقت. لكن بلا أدنى تردد كان انتشارها قليل جدا جدا. لكن في هذه الفتنة أصبحنا لا نلتفت إلى جهة إلا وهذه الصور تقابلنا. والمصيبة أن هؤلاء الأتباع الذين اجتهدوا في تصوير مجالس الدكتور ونشرها لم يجدوا أي إنكار من الرؤوس. فكنا في الأيام الأولى نأمل ونرجو أن يكتب الدكتور شيئا في هذا الموضوع وأن ينكر عليهم، لا سيما في قضية التصوير وقضية الاغترار بالكثرة، وأن هذه الجماهير والحشود ليست حجة في إثبات حق أو إبطال باطل. لكن لم يصدر أي إنكار من هؤلاء الرؤوس، بل صدر عكس ذلك، وهو إقرارهم لهذه الصور، حتى بلغ الأمر بالأزهر أن وضع هذه الصورة وعلق عليها في حسابه على تويتر قائلا، كما في تغريدته التي نشرها يوم 13 أكتوبر 2018، قال: مجلس شيخنا الهمام بعد صلاة الفجر يوم 3 الصفر مما يثلج الصدر ويفرح القلب ويغيظ المناوئين الحاسدين المفلسين الذين وصفوها بمجالس العوام، وما هو إلا صراخ وعويل على قدر الألم الذي وجدوه. نعم، هذا الذي نصبه محمد بن هادي على هرم الدعوة السلفية في الجزائر، ينشر هذه الصورة ويكتب هذا التعليق الذي ينبي عن جهل عريض بدعوة أهل السنة والجماعة. بعد أيام من هذه التغريدة سئل جمعة فأجاب بأن هذا محرم، أو لا ينبغي أن تنشر هذه الصورة على ما أذكر، وهي طريقة جمعة في مخالفة صاحبه أزهر، وهو يعرف جيدا قصده من ذلك. لكن الرجل لم يثبت على هذا الجواب الذي وافق فيه الحق. ومرت الأيام فأجاب بجواب آخر وقال: تطمس الرؤوس وتنشر لإغاظة الصعافقة. وهي من الأجوبة الغبية التي مرت علي. وعلى قول الأتباع أنه عدد الحاضرين، وهو قول مبالغ فيه جدا، بلغ 3000. فأخبرني يا جمعة، كيف يستطيع الرجل أن يطمس 3000 رأس؟ جمعة أطال وضيع وقته لكنه وافق لظهر في الأخير. الإشكال أنه بعد إغلاق المكتبة تبين لهم أن مثل هذه الصور التي انتشرت هي من تسببت في ذلك، وهذا إنما يدل على قلة الخبرة في ميادين الدعوة. فلو أنهم نظروا وفكروا من أول يوم لعلموا بأن هذه الصور ستسبب المشاكل لشيخهم الدكتور، لكنهم عموا عن هذه الحقيقة لفرط تعصبهم. فالعالم والداعية إلى الله الذي وفق وسدد في دعوته عنده من الفراسة ما يستشرف بها ما هو آت، لذلك قال الله عز وجل في كتابه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والمتوسمون هم أهل الفراسة. الذي أريد أن أبينه في هذه الصوتية العاجلة هو جواب أجاب به أحد رؤوس التفريق، وهو عبد الهادي، عبد الهادي الذي كان في مارسيليا. استمعوا إلى جوابه وبعد ذلك سأعلق عليه.
فنصيحتي للأخوة الذين قاموا بتصوير مجلس الشيخ فركوس حفظه الله تعالى ونشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا العمل لا يجوز، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا قد يؤدي إلى تعطيل الدعوة وتوقيفها، والشيخ فركوس حفظه الله تعالى لا يرضى بهذا العمل أبدا. وأيضا من ناحية أخرى أن التصوير وإن كان بالكاميرا فهو محرم، قد قال بهذا، فلهذا لا يجوز هذا أبدا. وما الفائدة من هذا؟ بارك الله فيكم، ما ينبغي هذا أبدا، ولا تكون سببا في تعطيل هذه الدعوة المباركة وفي تعطيل دعوة شيخنا. اجتنبوا هذه الأمور بارك الله فيكم، اجتنبوا اجتنبوا. نعلم أن هذا من حبكم للشيخ، لأن الصعافقة فرحوا لما أغلقت مكتبة شيخنا حفظه الله تعالى. هذه من صفات المنافقين نسأل الله السلامة والعافية، بل كانوا هم السبب في هذا. الدعوة بحمد الله قائمة، وإذا منعنا كما قال شيخنا العلامة مقبل الوادعي: إذا منعنا من المساجد فإننا لا نمنع من الدعوة في الشوارع والأزقة.
أبتدئ من حيث انتهى عبد الهادي أصلحه الله. الرجل ينقل كلام الشيخ مقبل ويغفل مغزاه. الشيخ لا يقصد أبدا بأن السلفي الذي يمنع من التدريس داخل المسجد أن يذهب ويقيم دروسه ويعقد مجالسه على الرصيف على طريقة جماعة التبليغ، وإنما قصد رحمه الله بأن السلفي إذا منع من المسجد فهذا لا يعني بأن دعوته انتهت، فعليه أن يثابر وأن يجتهد في إتمام دعوته، وهذا بنصح الناس وتغيير المنكر في الأهل والأقارب والجيران. فهذا واضح من كلام الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة. إجابة عبد الهادي تتفرع عنها عدة مسائل أجملها في نقاط مختصرة. أولا، عبد الهادي لأول مرة نقل، في حدود علمي هو أول من نقل جواب الدكتور فركوس في هذه المعضلة التي حلت بالدعوة السلفية. نعم هي معضلة، لأن السلفيين لم يعرفوا مثل هذه الأساليب الدنيئة، أقصد نشر الصور والاغترار بما فيها من الكثرة. فالإشكال هنا: هل الدكتور فركوس أنكر هذا من أول يوم؟ فإن كان قد أنكر هذا من أول يوم، فلماذا أتباع الدكتور لم ينقلوا هذه الفتوى، ولماذا لم ينشر ذلك في موقعه؟ أما إن كان لم ينكرها فهذه من الخيانة، فالرجل قد وقف بنفسه على ما يجري في وسائل التواصل ومع ذلك لم ينكر ذلك. أما إذا قلنا بأنه لم يقف بنفسه ولم تبلغه هذه الصور التي انتشرت في وسائل التواصل، فهنا نؤكد بأن الدكتور مغلق عليه ولا يدري ما يجري حوله. عبد الهادي ينكر الآن هذه الصور ويذكر حرمتها في الإسلام، ولا أدري هل بلغته هذه الصور من أول يوم. فإن بلغته فنقول له: لماذا لم تنكرها من أول يوم وأنكرتها الآن فقط؟ أما إذا قال بأنني لم أقف عليها فهذا يؤكد كذلك بأنه مغلق عليه ولا يدري ما يجري حوله، لأن هذه الصور بلغت أقطار المعمورة، وخير دليل أن الرؤوس يعني جمعة والأزهر قد أيد هذا النشر، والأزهر كما سبق غرد بهذه الصورة. قلت هؤلاء الرؤوس هل علموا من قبل بأن الدكتور أفتى بهذه الفتوى وأنه منع أتباعه من نشرها فخالفوا فتوى شيخهم؟ وهذه مصيبة، فإن لم يكن الشيخ فركوس قد أنكر هذا من أول يوم فالمصيبة أعظم. لماذا لم ينكر عليهم وهو يعلم جيدا أن الأزهر قد غرد بها؟ هذه الجزئية تثبت مرة أخرى بأن أهل السنة الذين يصفهم هؤلاء المفرقة بالصعافقة هم من أقرب الناس للحق، وقد وفقوا في هذه المسألة توفيقا عظيما وأصابوا الحق فيها. لذلك الآن الدكتور فركوس ومن معه رجعوا إلى قولهم. وهنا أقف وقفة صادقة مع أخي المخدوع الذي ابتلي بداء التعصب، وأقول له: انظر إلى أقوال خصومك وتأمل فيها، فإن وجدت فيها حقا فخذ به، فأنت مطالب في شريعة الرحمن بأن تأخذ بالحق ولو جاء من عند اليهود والنصارى. وربك القائل في كتابه مادحا عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يستمعون كل الأقوال فيتخيرون منها ما كانت حسنة وما كان منها موافقا للشرع. إياك ثم إياك أن تركب مراكب الهوى وترفض كل ما جاء به هؤلاء. فهذه الجزئية التي أتكلم فيها الآن تثبت بأن إخوانكم قد أصابوا الحق في كثير من المسائل. فبعد سنتين الآن من انتشار هذه الصور، اليوم يخرج عليكم أحد هؤلاء الرؤوس ويقول لكم: اتقوا الله. هذه الكلمة قالها لكم إخوانكم قبل أن يقولها لكم شيوخكم: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. ومختصر القول أن هؤلاء الشيوخ ليست لديهم حكمة في دعوة الناس ولا تجربة في معالجة مثل هذه القضايا. فكان عليهم من أول يوم أن يتفطنوا بأن هذه الصور التي انتشرت في وسائل التواصل ستكون ربما سببا في إغلاق المكتبة. للأسف اغتروا بالكثرة ونظروا في تلك الحشود نظرة سعادة واعتزاز، لا نظرة شفقة ولا رحمة، لأن الداعية الصادق يغتم عندما ينظر إلى مثل هذه الحشود وهذه الكثرة الكاثرة، فهي مسؤولية تضاف إلى مسؤوليات أخرى سيسأل عليها يوم القيامة. فيزيد رضي الله عنه وأرضاه، يزيد بن أبي سفيان، لما كان في الشام ولاحظ أن الناس قد كثروا، بعث برسالة إلى عمر الفاروق رضي الله عنه وقال له: قد كثر الناس وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم السنة واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، قال: فأعني برجال يعلمونهم. فاستجاب عمر الفاروق لطلبه وأرسل له مجموعة من الدعاة من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسؤولية عرف قدرها أهل الصدق والإيمان. أما المتلون ومريد الزعامة فهذا لا يقدر مثل هذه المسؤولية. أقول هذا شق الجواب الأول، أما شقه الثاني فهو متعلق بالمجيب، أقصد عبد الهادي. عبد الهادي قد يصدم السامع إذا قلت له أن هذا الرجل لم يكن سلفيا، يعني نشأته لم تكن سلفية، وهذا ليس من قولي أنا أو من اتهامي لهذا الرجل، بل استمع إليه كيف يترجم لنفسه.
ومما لا شك فيه أنني لم أكن على المنهج السلفي، وليس هذا مكابرة مني ولا ردا للحق، وإنما لجهلي بالمنهج السلفي. فالفترة التي كنت فيها بالجزائر لم أكن أعرف الدعوة السلفية، ولم أكن أعرف أحدا من الدعاة السلفيين، ولم أجد من يوجهني إلى الحق. بل في تلك الفترة لم تكن كتب السنة متوفرة، وحتى ولو وجد بعضها لم أكن أعرف قيمتها. فالكتب التي كانت متواجدة في الأسواق والمكتبات هي كتب محمد الغزالي وفتح يكن سيد قطب ومحمد قطب وكتب المتصوفة.
فالذي نفهمه من كلام عبد الهادي أنه تربى وأخذ من كتب سيد قطب وكتب الإخوان وكتب الصوفية. طيب، من كان سببا في هداية هذا الرجل؟ إذا نظرنا في أقوالهم في هذه الفتنة، أكيد سنقول بأن المتسبب في هداية هذا الرجل هو الدكتور فركوس. من عجائب ما قرأت لي لزهر قبل أيام أنه دخل إلى أحد المساجد فوجدها ممتلئة بالطلبة وهم يستمعون إلى أحد الأئمة، فقال: تذكرت حسنات مشايخنا وفضائلهم، وعلى رأسهم الدكتور فركوس بلا أدنى شك، فانظر إلى نظرتي المتعصب المحدودة. فهذا الرجل الإمام وكأنه لم يفعل شيئا، وكأنه ما اجتهد وما طلب العلم ولم يحصل شيئا وما اقتطع من وقته شيئا، كل ما يفعله الآن هو حسن من حسنات الدكتور فركوس وحسن من حسنات الأشياخ، وهذا غلط عظيم. فقلت: إذا نظرنا إلى هذه الخراجات وإلى هذه التقريرات، نقول بلا أدنى تردد بأن المتسبب في هداية عبد الهادي هو الدكتور فركوس، فكل فضل وكل خير في هذه البلاد يرجع إلى الدكتور فركوس. طيب، لننظر الآن ولنستمع إلى عبد الهادي وهو يتحدث ويحدث عن المتسبب في معرفته للدعوة السلفية المباركة.
والحمد لله، فقد من الله علي بالتوبة والعودة إلى الحق والنبع الصافي والمنهج العذب المورود، والفضل لله وحده ثم لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد كنت أسمع أشرطته واتصلت عليه مرات عديدة، ثم شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وسدد على درب الحق خطاه، فقد كان أيضا سببا في معرفتي بالمنهج السلفي، فكنت أتصل عليه في الأسبوع أكثر من مرة، وهذا مسجل عندي في أشرطة، وكلما اتصلت عليه إلا وطلبت منه أن يوجهني التوجيه الصحيح، فهو الذي عرفني برؤوس أهل البدع والأهواء من السيد قطب إلى الحلبي، وقد استفدت من كتبه الشيء الكثير.
نعم يا عبد الهادي، لم تكن سلفيا فصرت سلفيا بسبب الأئمة الكبار وعلى رأسهم الألباني والشيخ ربيع، لا سيما الشيخ ربيع، فبه عرفت في هذه الدنيا، قد صنعت لنفسك اسما بتزكيته في ذلك الوقت. يومها لم يكن اسم الدكتور متداولا على ألسنتكم، وهذه الحقيقة التي يجهلها الناشئة الذين انخدعوا ببهرج قولكم. نعم يا عبد الهادي، قد تنكرت للشيخ ربيع الذي به تعلمت وعرفت الفرق الضالة والنحل، ابتداء من سيد قطب وانتهاء إلى الحلبي كما ذكرت، لكن بعد الحلبي خلاص انتهيت إلى مرتبة الاجتهاد، وليتك كنت كذلك، بل نزلت إلى مرتبة التقليد وصرت من المتعصب للدكتور فركوس، وليتك تعصبت لمن هو أعلى منه شأنا وأرفع منه مرتبة. أنا لا أريد أن أقف معك طويلا في هذه الصوتية، وإنما أرجئ الكلام عن قضيتك وقضية خصومتك مع الأزهر قبل الفتنة. الشيء الذي أريد أن أركز عليه قبل أن أختم هذه الصوتية هو أن المستمع قد يتعجب إذا قلت له أن عبد الهادي لم يتبرأ من منهجه الضال المنحرف الذي كان عليه والذي اعترف به كما تقدم، لم يتبرأ منه إلا بعد الفتنة بسبعة أشهر فقط. وهذه الصوتية يعرفها جيدا عبد الهادي، الذي أقصد الذي أنقل منها الآن، وليست الصوتية الأولى التي أنكر فيها قضية أنكر فيها تصوير مجالس فركوس، فهي صوتية جديدة. أما هذه التي أقتطع منها فهي صوتية سجلت قبل الفتنة بسبعة أشهر فقط. استمعوا إلى عبد الهادي وهو يتبرأ لأول مرة من منهجه الضال، وهذا بطلب من الأزهر سينقرا.
وأقول مرة أخرى استجابة لنصيحة شيخنا أزهر سنيخرة، أستغفر الله وأتوب إليه مما كنت عليه قديما، وأتبرأ إلى الله جل وعلا من كل مبتدع وكل مخالف للمنهج السلفي، وخاصة هؤلاء الذين ظهروا في الأمة يكفرون ويدعون الناس إلى سفك الدماء والخروج على ولاة الأمور سواء كانوا أحياء أو أمواتا، أمثال مصطفى أبو يعلي وبالحاج وعباس المدني وأبي قتادة وبن لادن والظواهري وأبو بكر البغدادي وسيدهم قطب.
حتى لا يقول قائل بأن عبد الهادي تبرأ من قبل، أقول له بأن هذه البراءة التي سجلها بصوته كان تاريخها أولا كما ذكر هو.
أخوكم محمد عبد الهادي أبو عبد الحليم. كان هذا المقال بمدينة بلد الوليد بإسبانيا، وذلك بتاريخ 19 رجب 1438 هجري الموافق 16 إبريل 2017.
أنا لا أشك أن صاحب القلب السليم يصدم أمام مثل هذه الحقائق، وستكون إن شاء الله سببا في رجوعه، وهذه الحقائق لها أخوات. الرجل لم يتبرأ من منهجه القديم إلا قبل الفتنة بسبعة أشهر فقط، وفجأة صار منظرا وموجها، وصار اسمه ينقش في قائمة المشايخ والدعاة. من العيب والعار يا جمعة أن تربط هؤلاء الشباب الذين وثقوا بك بمثل عبد الهادي، وأنت تعرف جيدا تاريخه، وأنت تعرف جيدا بأن هذا الرجل لا يصلح للتنظير. أنا في الحقيقة صدمت من أول يوم أدخل فيه عبد الهادي أنفه لهذا المعترك الخطير، لأنني ما وثقت يوما بهذا الرجل، وآخر ما جعلني أعتقد بأنه لا يصلح لدعوة الناس تلك الصوتية التي انتشرت بعدما أدخل إلى السجن في فرنسا، وبعدما قررت الحكومة الفرنسية إنزاله للجزائر. صوتية سجلها من داخل السجن ناشد فيها الناس وطلب منهم الدعاء، بل واعترف بطلبه من طلبه العون من منظمة حقوق الإنسان. كان من المفترض عليه أن يسعد في تلك اللحظة التي قرر فيها أن يسفر إلى بلاد المسلمين. استمع إلى كلامه، ودقق أيها السامع الكريم في ألفاظه لتعرف الحقيقة كما هي.
رجعوني راني في الحبس الآن في السجن، شبه السجن، وغدوة عندي وقفة أمام المحكمة. إن شاء الله أدعي الله جل وعلا إن يستجيبوا حقوق الإنسان، يقبلوني يعني كما هكذا أنني يعني يقبلوا حتى يبقى مثلا عام عامين هكذا يعني. إن صعد الأمر لحقوق الإنسان.
نسأل الله عز وجل أن يفرج عنك شيخنا. والله شيخ تأسفنا كثيرا، أنا يعني لما سمعت
ادعي الله جل وعلا إن شاء الله يستجيبوا للطلب بتاعي حقوق الإنسان.
فبعدما رجع إلى بلاد الإسلام امتطى سريعا حمار التفريق، لأن هذا الحمار هو المركب الوحيد الذي يبحث عنه أهل الشهرة وأهل الزعامة والرئاسة. وآخر ما أختم به هو التأكيد على أن الأبرياء الذين اتهموا ظلما وعدوانا بأنهم من الاحتوائيين قد ظهرت براءتهم الآن، وتيقن الناس بأن المفرقة هم أصحاب الاحتواء على الحقيقة. وتأكد كذلك بعد سماعنا لهذه الصوتية ولهذه الحقائق أن أهل السنة الذين يوصفون ظلما وزورا بالصعافقة هم من أثبت الناس على دين الله، وهم من أثبت الناس كذلك على مواقفهم التي عرفت عنهم قبل الفتنة. ودليله في هذه الحادثة وفي هذه في هذا الموضوع الذي تكلمنا عنه من جهتين: من جهة تحريم نشر مثل هذه الصور، قضية الاغترار بالكثرة، فمشايخ الإصلاح في هذه الفتنة لم يثبت عن أحد منهم أنه نشر صورة أو اغتر بكثرة أو أشاد بها، ومن جهة أخرى كذلك موقفهم من عبد الهادي، ومن جهة أخرى موقفهم من هذا الرجل، فموقفهم ثابت في قضيته، وكما قلت في قضية الصورة الصور، وفي قضية نشر الصور والاغترار بالكثرة. أسأل الله تعالى أن يحفظ هؤلاء المشايخ وأن يثبتهم ويثبت بهم، كما أسأله تعالى أن يهدي هؤلاء المفرقة وأن يصلح حالهم وحال أتباعهم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.